إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه في باب سجود السهو الضرب الثالث الشك.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 12 من الشهر الرابع من سنة 33 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع عثمان بالرياض. وأتينا على قول المصنف الضرب الثالث الشك، فإنه لما ذكر سجود السهو قال وهو 3 أضرب، فذكر ما يختص بالزيادة وما يختص بالنقص. وهذا الوجه الثالث قال فيه المصنف الشك، بمعنى أن الشك إذا عرض في الصلاة فإنه يكون موجبا لأحكام مشروعة حتى يتجاوز هذا الشك ويكون بناء الصلاة على ما قضى به الشارع من اليقين. فإذا عرض الشك فإنه لا بد أن يدرى هذا الشك بما يمنعه، ويكون سجود السهو متمما لما عرض في هذه الصلاة من شك طارئ على المصلي، وتفصيل أحكامه كما سيأتي. نعم.
فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين.
قال فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، من شك في ترك ركن من أركان الصلاة فهو كتركه. وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة، أن من شك في ركن من أركان الصلاة على خلاف الفقهاء في بعض أركانها وإجماعهم في أكثرها، فإذا شك هل ترك هذا الركن أو لم يترك فإن الشك فيه أي في تركه كتركه في الحكم، فيلزمه أن يستعمل لذلك الحكم الذي بينه المصنف في من نقص من صلاته ركنا. فمن شك في ترك ركن قال فهو كتركه، فهو كمن نقصه في صلاته. نعم.
ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين.
قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، بمعنى لو أنه في صلاة الظهر شك هل صلى 3 أم 4، أو شك في صلاة المغرب أصلى 2 أو صلى 3، فإذا شك في عدد الركعات قال رحمه الله بنى على اليقين. ومرادهم بالبناء على اليقين البناء على الأقل، لأنه هو اليقين، البناء على اليقين بمعنى البناء على الأقل. فإن شك أصلى 3 أم 4 فإنه يعتبر ب3، وإذا شك أصلى 3 أم ركعتين فإنه يعتبر ب2، وهكذا. قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان صلى ثم قال عليه الصلاة والسلام وليسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، فإن كان صلى 3 كانت تتميما لصلاته، وإن كان صلى 4 كانتا أي سجدتي السهو ترغيما للشيطان. هذا حديث أبي سعيد أصل عند الفقهاء في حكم الشك، في الصلاة وأنه يبني على اليقين، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وما ترى أن المصنف هنا ميز في أحكام الشك وإنما أطلقها، ومراد الفقهاء هنا بالشك ما يعرض من التردد، ما يعرض من التردد. أما إذا كان وسواسا، أما إذا كان وسواسا فإنه لا يلتفت إليه، وليس هذا مرادهم بالشك، إنما مرادهم بالشك الذي يعرض فيتردد المكلف في حكمه. وهذا القول الذي ذكره هو مذهب جمهور أهل العلم، والمذهب عند الحنابلة، وهو مذهب مالك والشافعي، أن من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين. وهؤلاء الأئمة الثلاثة لا يستثنون من ذلك الإمام، لا فرق عندهم بين الإمام وبين المنفرد، فكل من شك في الصلاة من إمام أو منفرد، والمأموم كما هو معروف تبع للإمام، فإنه يبني على اليقين في مذهب الأئمة الثلاثة، في مذهب أحمد ومالك والشافعي، خلافا للإمام أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله يذهب إلى أنه يتحرى الصواب إن كان عنده غلبة ظن، قال فإن كان ثمة غلبة ظن فإنه يبني على غلبة ظنه ولا يبني على الأقل، فإن كان ليس ثمة غلبة ظن فإنه يبني على الأقل وهو اليقين هنا. ففرق الحنفية بين حال المصلي، قالوا شكه إما أن يكون لديه ترجح، إما أن يكون لديه ترجح وغلبة ظن، فإذا كان كذلك بنى على غلبة الظن وقدمه. قالوا لأن العمل بغلبة الظن وبالراجح واستعمال التحري معمول به في الشريعة، قالوا لأن استعمال التحري والعمل بغلبة الظن وبالراجح من الحالين مستعمل في كثير من أحكام الشريعة، قالوا فلا يصير إلى البناء على الأقل وهو يمكنه غلبة الظن. فنظروا إليه من جهة القواعد على هذا الوجه، ونظروا إليه من جهة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في حديث ابن مسعود في الصحيح وغيره، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، وفي رواية من نابه شيء في صلاته فليتحرى الصواب، وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. قالوا فأمر الشارع بالتحري يدل على أن ثمة فرقا بين حاله وحال الشك المطلق الذي لا يكون فيه ترجيح، لا يكون فيه ترجيح. فهذا وجه مذهب أبي حنيفة وأصحابه من جهة القواعد ومن جهة النظر في حديث ابن مسعود، فحملوه على التحري، وحملوا حديث أبي سعيد على الشك. والجمهور من أهل العلم يقولون إنه يبني على اليقين وهو الأقل، ولا يستعمل التحري في الصلاة، قالوا لأن التحري والعمل بالظن الراجح إنما يسوغ في بعض الأحكام الشرعية وليست وجها واحدا، فليس ثمة في جميع المسائل المشتبهة بالوجهين يقصد إلى التحري وإلى الترجيح، فإن الشارع إذا سوغ العمل بأحد الحالين لكونه راجحا عند المكلف أو لكونه تحرى فبان له أحدهما، قالوا لا يلزم أن يكون هذا مضطردا في سائر فروع الشريعة، فليس هو قاعدة مضطردة، بل ينظر إلى كل باب ونوع من الأحكام بصفته، فهذه قاعدة مستعملة ولكنها ليست قاعدة مضطردة. هذا هو النتيجة، أن العمل بالتحري والترجيح قاعدة مستعملة في الشريعة وإن لم تكن إيش؟ وإن لم تكن مضطردة فإن لها تقييدا، فإن لها تقييدا. رأيتم لو اشتبه ماء طهور بنجس ولو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة حصل الاشتباه في الفرعين، أليس كذلك؟ ومع كونهما في باب واحد، ومع كونهما في باب واحد، فإن هذه يمكن أن يستعمل فيها حكم، وهذه يستعمل فيها إيش؟ حكم. إذا اشتبه ماء طهور بنجس حرم استعمالهما ويتيمم. لماذا؟ لأنه لا يصير إلى التحري مع وجود البدل الشرعي وهو التيمم، بخلاف ما إذا لم يكن ثمة، بخلاف ما إذا لم يكن ثمة بدل. فإذا لم يكن ثمة بدل ويتعذر عليه الترك كما في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة فإن التحري هنا يكون مستعملا. فالمقصود أن هذه الفروع الفقهية ليست فروعا واحدة عند التحقيق، فهي قاعدة مستعملة وإن لم تكن مضطردة في سائر أحوالها، بل يعرض لها ما يقيدها. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الجمهور إن فيه أمر بالتحري، والتحري في اللغة هو القصد إلى الشيء، والصلاة تقصد إليها باليقين. والقاعدة المتفق عليها بين الفقهاء إن اليقين لا يزول بالشك، قالوا فإنه إذا صار إلى التحري فإنما استعمل شكا ولو كان راجحا في حكمه، وترك اليقين وهو البناء على الأقل. قالوا فلا يصير إلى البناء، فلا يصير إلى إيش؟ لا يصير إلى الشك ولو كان مرجوحا عنده الذي يخالف الشرع، لا يصير إليه ويترك البناء على اليقين وهو الأقل. قالوا فالقول بما ذهب إليه الأحناف كأنه يلزم عليه تقديم العمل بوجه من الشك على العمل باليقين. المقصود كنتيجة أن كلا القولين من أقوال الفقهاء، قول الجمهور لهم ما أخذوا من جهة القواعد وبخاصة قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولهم ما أخذ من جهة جمع النصوص على وجه واحد من جهة تفسير اللغة، وأن التحري يعود إلى البناء على اليقين. الأحناف بنوا على وجه آخر من القواعد، وإن كان ليس بدرجة القاعدة التي عند الجمهور من جهة تمامها وشمولها وعمومها في الشريعة، وبنوا على التفريق من حديث ابن مسعود والفرق بين ألفاظه وألفاظ حديث أبي سعيد، والأقرب ما ذهب إليه جمهور العلماء، الأقرب ما ذهب إليه جمهور العلماء لأنه لا يصار إلى وجه من الشك في الصلاة مع إمكان اليقين، لا يصار إلى وجه من الشك في الصلاة مع إمكان اليقين. وهذا المذهب الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي هو مذهب أكثر الصحابة، هو مذهب أكثر الصحابة، روي عن أبي بكر وعمر وجماعة من الصحابة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص عليه الإمام أحمد في غير موضع من الرواية عنه. وثمة رواية ثالثة في المذهب وهي الذي يختارها الموفق، وهي ما أشار إليه بقوله إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، يقول رحمه الله ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام. هذا الاستثناء خلاف الصحيح من المذهب، وإن كان رواية عن الإمام أحمد، وهذا اختيار الموفق رحمه الله أنه يجعل حديث ابن مسعود محمولا على الإمام لأن له من ينبهه، فيكون اجتمع عنده التحري الراجح مع إيش؟ مع تصحيح المأموم له. قالوا بخلاف المنفرد فإنه لا يبني على التحري لئلا يعمل بالشك، وليس معه من ينبهه، فهذا الجمع الذي استعمله طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم وهو رواية عن الإمام أحمد، قال إلا الإمام فخاصة فإنه يبني على غالب ظنه عملا بحديث ابن مسعود. أشكل على بعض المتأخرين في حديث ابن مسعود، قالوا إنه ذكر السلام، ذكرت سجود السهو بعد السلام، قالوا إنه ذكر سجود السهو بعد السلام. وحديث أبي سعيد فيه ذكر سجود السهو قبل السلام، وهذا حقيقة ليس موجبا لتفريق الحكم، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام وبعده. نعم.
ولكل سهو سجدتان قبل السلام
إلا الإمام
خاصة، فإنه يبني على غالب ظنه.
نعم، إلا الإمام خاصة أي عن المنفرد، فإنه يبني على غالب ظنه إن كان عنده غلبة ظن. أما إذا لم يكن ثمة غلبة ظن فإن الجميع يبنون على اليقين، سواء كان إماما أو كان منفردا. ولكن القول الذي عليه جمهور الفقهاء أقرب، الذي عليه جمهور الفقهاء وهو الأشبه في القواعد وليس في النصوص ما يخالفه، وهو القول الماثور عن أكثر الصحابة. نعم.
ولكل سهو،
وهذه من المسائل التي ينبه إليها طالب العلم، إلى أنه ربما يتوهم أن حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح كأنه فصل في المسألة وكأنه مميز بالحكم، وهو ليس كذلك، هو مميز بحكم من جهة كونه قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود ليس مميزا بالحكم المسمى في هذه المسألة، فهو حرف محتمل، هو حرف محتمل ليس نصا بل ولا ظاهرا بترك البناء على اليقين، ليس نصا بل ولا ظاهرا بترك البناء على اليقين. ويرد النص المحتمل دائما إلى القواعد، يرد النص المحتمل إلى القواعد. فهذه العبادة لما كانت من فروض العبادات ويمكن فيها القطع والبناء على اليقين، والبدل الذي وضعه الشارع بحديث أبي سعيد الخدري صار الحمل عليه هو الأولى. نعم. قال ولكل
سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته.
قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام، يشير المصنف رحمه الله إلى محل سجود السهو، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام، وثبت عنه أنه سجد بعد السلام، وذكر السجود في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بعد السلام، وذكره في حديث أبي سعيد وغيره قبل السلام. فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجهان اختلف الفقهاء رحمهم الله في محل سجود السهو. وقبل النظر في الأقوال، هل هذا الخلاف هو خلاف في الندب والاستحباب أم خلاف يتصل بالوجوب؟ إذا قيل إن السجود قبل السلام أو إنه بعده، هل هذا خلاف في المستحب أم أنه يتصل بالأحكام اللازمة على سبيل الوجوب؟ الجمهور من أهل العلم بل حكى بعض الفقهاء كالقاضي أبي يعلى الاتفاق عليه أن هذا على سبيل الاستحباب، وأنه لو سجد قبل السلام أو بعد السلام أجزأه ذلك عند عامة الفقهاء، وهذا هو الصحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن هذا الخلاف ليس خلافا فيما يجب، وإنما هو خلاف فيما يشرع ويستحب. المسألة الثانية في محله، يقول رحمه الله ولكل سهو سجدتان قبل السلام. الأصل في مذهب الحنابلة أن سجود السهو قبل السلام، ويستثنون من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام، كما في حديث ذي اليدين، كما في حديث أبي هريرة المشهور عند الفقهاء بحديث ذي اليدين في سجود السهو، وهو حديث متفق على صحته، فإن سجود السهو فيه فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وكما في حديث ابن مسعود. والإمام الشافعي يقول إن سجود السهو قبل السلام مطلقا، وذهب الحنفية إلى أن سجود السهو بعد السلام مطلقا، وذهب المالكية إلى أنه إن كان عن نقص فإنه قبل السلام، وإن كان عن زيادة فإنه بعد السلام. هذا خلاصة المذاهب الأربعة في المسألة. إذن المشهور من مذهب الحنابلة وهو الصحيح من المذهب أن سجود السهو الأصل فيه قبل السلام، إلا في بعض الأحوال المختصة التي استثناها بعض الحنابلة في ذلك، وللأصل أن سجود السهو في المذهب قبل السلام وهو مذهب الشافعي، وعند الحنفية على خلاف ذلك وأنه بعد السلام، وعند المالكية إن كان عن نقص فإنه قبل السلام وإن كان عن زيادة فبعده، وليس في النصوص الصحيحة تسمية سجود السهو قبل السلام أو بعده بوجه مطلق، وما جاء في حديث ثوبان لكل سهو سجدتان قبل السلام وبعضه فقهاء الحنفية يرويه بعد السلام فإنه لا يثبت، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء في سجود السهو قبل السلام وبعده بنص مطلق للأحكام، إنما الذي ثبت من قول النبي وفعله في الصحيح وغيره أنه سجد قبل السلام وبعد السلام، أو ذكره قبل السلام وذكره بعد السلام، لكن ليس في النصوص أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بفعل السجود مطلقا بعد السلام أو قبله. ومن هنا فإن إطلاق القول بأن السجود قبل السلام كما هو مذهب الشافعية أو بعد السلام كما هو مذهب الحنفية ليس ظاهرا من جهة النصوص، وليس في النصوص الصحيحة ما يدل عليه، فإن النصوص التي ثبتت كحديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مالك ابن بحينة وحديث أبي هريرة حديث اليدين وكلها في الصحيح، هذه الأحاديث فيها ذكر للسجود تارة قبل السلام وتارة إيش بعد السلام، فيبين لك أن القول بإطلاق الحكم ليس متجها. وبقي النظر، هل يستعمل في ذلك السبر لعلة المحل الذي ذكره الشارع أو سماه الشارع، أو أنه يصار إلى اعتبار أصل وهو أن السجود متصل بالصلاة فيلحق جميع سجود السهو بهذا الأصل إلا ما علم نص الشارع عليه نصا، أو إلا ما علم مجيء الشريعة به على وجه التخصيص له؟ هذان مسلكان، الأول هو مسلك المالكية والثاني مسلك الحنابلة. المالكية نظروا في هذه الأوجه قبل السلام وبعده فجعلوا ذلك على معنى السبر لعلة المحل، ومن هنا قالوا إن حديث ذي اليدين كان فيه زيادة، وأخذوا من ذلك حكما أنه إن كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، ونظروا في بعض الأحاديث فقالوا عن نقص كحديث المغيرة وغيره، فقالوا ما كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام. والمشهور في مذهب الحنابلة أن هذا مما لا يحاط به من جهة التعليل، فكل صورة ليس فيها هذا الوجه وهذا الوجه فإنه يرد إلى الأصل، والأصل أن السجود متصل بالصلاة إلا ما قضى الشارع به، وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله إلا إذا سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، نعم.
والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس
هذا على الرواية التي اختارها ابن قدامة، وإلا على الصحيح من المذهب أن الإمام لا يبني على غالب الظن بل يجب عليه أن يبني على اليقين. نعم.
والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلام.
والأظهر من المذاهب السابقة هو ما ذهب إليه الحنابلة أن سجود السهو الأصل فيه، أنه قبل السلام، إلا إذا كان على صفة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام فإنه يسجد بعده، كما في حديث ذي اليدين. نعم. والناس
للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه.
نعم، لو نسي سجود السهو وهو عندهم مشروع قبل السلام فإنه يسجده بعد السلام، وهذا متفق مع الأصل وهو أن الخلاف في الاستحباب وليس في الوجوب، وحتى لو كان الخلاف في الوجوب فإنه يكون من باب القضاء، يكون من باب القضاء. نعم.
ثم يتشهد ويسلم.
قال ثم يتشهد ويسلم، يعني إذا سجد سجدتي السهو فإنه يتشهد ثم يسلم، وقد كان تشهد قبل ذلك في تمام صلاته. وهل هذا التشهد مشروع أو ليس مشروعا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وأكثر الفقهاء يذكرون التشهد، وأكثر الفقهاء يرون مشروعية التشهد. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي مذهب الإمام الشافعي أنه لا يتشهد بعد سجدتي السهو، لا يتشهد بعد سجدتي السهو، وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث. فقوله رحمه الله ثم يتشهد هذا مذهب كثير من الفقهاء، وهو ظاهر مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية خلافا للشافعية، والراجح ما ذهب إليه الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها كثير من محقق الحنابلة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح ذكر للتشهد، إنما جاء ذلك في حديث علي وحديث المغيرة وحديث عمران ابن الحصين وأحاديث معلولة جاء ذكر التشهد في سجود السهو في السنن وغيرها من حديث عمران ابن الحصين ومن حديث المغيرة ومن حديث علي بن أبي طالب وهي معلولة، كما ذكره كثير من الحفاظ كالحافظ ابن حجر وغيره. وإنما الأحاديث الصحاح كحديث عبد الله بن مالك وحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد، هذه الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر للتشهد ولا موجب له، فإنه قد أتى بالركن قبل ذلك. ولذلك نقول التشهد في أصح قولي العلماء ليس مشروعا في سجود السهو، بل إذا سجد سجدتي السهو إذا رفع من السجدة الثانية فإنه يسلم، إذا رفع من السجدة الثانية واستقر جالسا فإنه أو اعتدل جالسا فإنه يسلم. نعم.
ويسلم.
قال ويسلم، وهذا باتفاق الأئمة، وهذا باتفاق الأئمة، سواء كان سجود السهو قبل السلام فإنه لم يسلم من صلاته، أو حتى كان بعد السلام فإنه يجب له السلام لأنه انصراف عما اتصل واجبا في الصلاة. نعم.
وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو الإمام فيسجد معه.
المأموم ليس عليه سجود سهو، المأموم ليس عليه سجود سهو إلا أن يسجد الإمام لسبب عرض له في صلاته من شك أو نقص أو نحو ذلك، فإن المأموم تبع للإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يصح للمأموم أن ينفك عن الإمام بسجود سهو، ولا يصح له أن يترك متابعة الإمام في سجود السهو، لا يزيد سجودا، لا يزيد سجودا من جهته عن المأموم، ولا يصح له ضد ذلك وهو أن يترك متابعة الإمام، بل يجب عليه أن يتابع الإمام سواء أعلم بسبب سجود الإمام أو لم يعلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. نعم.
ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
إذا سهى الإمام في الصلاة بزيادة أو نقص أو نحو ذلك فإن تنبيهه يكون مشروعا، وكذلك إذا وهل في قراءته في الصلاة فإن الفتح عليه مشروع أيضا. أما إذا كان فيما هو من أصل الصلاة فإنه يجب على من يعلم من المأموم من ذلك، إن هذا يكون واجبا على المأموم. ولكن المصنف يقول فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة يرويه الإمام مسلم وغيره: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا مذهب أكثر الفقهاء، هذا مذهب أكثر الفقهاء ومذهب الحنابلة والحنفية والشافعية. والمالكية يقولون إن الرجال والنساء جميعهم، إن الرجال والنساء يسبحون. قالوا: وما ورد من ذكر التصفيق فكأنه على سبيل التنبيه لمن ترك ذلك من الرجال لا على سبيل التشريع للنساء. قالوا: هذا الحديث أجاب عنه فقهاء المالكية بأنه تنبيه للرجال وليس تشريعا للنساء. والجمهور من أهل العلم على العمل بظاهر حديث أبي هريرة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهو الأقرب لمجيء السنة بذلك. بل إن الإمام ينبهه الرجل المأموم وتنبهه المرأة إذا كانت قد اهتمت به. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع.
وهنا مسألة، وهي: هل الإمام يرجع لتمام مساجد السهو، هل الإمام يرجع إلى تنبيه الواحد أو أنه لا يعتد به؟ في مسألة قولان للفقهاء، والأظهر أن الإمام لا يرجع إلى قول الواحد، لا يرجع إلى قول الواحد إذا كان في شك من صلاته. إذا شك الإمام شكا متحررا عنده من جهة كونه شكا، يعني لم يتبين له شيء، فنبهه أحد المأمومين ولم يعزز بغيره، فإنه لا يلتفت إلى الواحد، فإنه لا يلتفت إلى الواحد إذا لم يكن ثمة له شاهد آخر أو معه شاهد آخر من المأمومين، لم يسبح غيره من المأمومين، فإن الإمام لا يلتفت إلى قول الواحد، لا يلتفت إلا إلى قول اثنين فأكثر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ذو الذين قصرت الصلاة أم نسيت، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر ولم يأخذ بقول ذو اليدين وحده، فأخذ منه طائفة من الفقهاء أن الإمام لا يلتفت إلى قول الواحد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع.
قال: باب صلاة التطوع. والتطوع يقابل الفرض في الصلاة، فإن الصلاة فرض وتطوع، والمقصود بالفرض ما فرضه الله من الصلوات، والأصل أنه مقدر، وهي الصلوات الخمس وما كان في حكمها كصلاة الجمعة، وهي التي كتبها الله على العباد كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة التطوع فإنها على أوجه، وهي على أضرب كما يعبر المصنف، فمنها ما يفعل جماعة، ومنها ما يفعل فرادى، ومنها ما يسوغ له هذا وهذا، منها ما يشرع منفردا في حق المكلفين، ومنه ما يشرع جماعة، ومنه ما يسوغ له هذا الوجه وهذا الوجه. ويراد بالتطوع التقرب إلى الله من الطاعة، وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالاستجابة له. نعم.
وهي خمسة أضرب، أحدها السنن الراتبة.
قال: وهي خمسة أضرب من جهة صفتها وأحكامها، الصفة التي تتصل بها الأحكام ككونها جماعة أو فرادة أو غير ذلك. نعم. قال: أحدها السنن الراتبة، وتسمى هذه السنن بالراتبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، وهذه متفق عليها بين الفقهاء عن السنن الرواتب، وهي تكون مع الصلوات الخمس إما قبلها وإما بعدها على ما سيأتي بيانه. وإن كان وقع بين الفقهاء اختلاف في عددها، فالجمهور يقولون إنها عشر، الجمهور يقولون إنها عشر ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذا مذهب جمهور أهل العلم عملا بحديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيحين. نعم.
وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته.
نعم.
وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها.
نعم. وهذه الرواتب العشر في مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي، وهو قول أكثر الفقهاء. وذهب الحنفية إلى أن الرواتب ثنتا عشرة ركعة، بدليل حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، فزادوا على ما ذكره الجمهور، زادوا عليه ما قبل الظهر فتكون أربعا وليست ركعتين، تكون أربعا قبل الظهر. وحديث أم حبيبة حديث ثابت في الصحيح، وإن كان الأظهر هو تقديم حديث عبد الله بن عمر من حيث الرواتب، فإن الراجح هو ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وإن كان ما ذكر في حديث أم حبيبة لا شك أنه من المشروع. ومن صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا مشروع، ولكنها ليست هي الرواتب بل زائدة على الرواتب يسيرا، بهذه الأربعة التي قبل الظهر، وما في الرواتب أنها ركعتان. وفي مذهب طائفة من فقهاء المدينة لا يرون تحديد الرواتب لئلا تلتبس بالفرائض، وهذا قول في مذهب الإمام مالك، لا يقدرون لها عددا لا بعشر ولا بثنتي عشرة ركعة لئلا تلتبس عندهم بالفرائض. ولكن الأظهر ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وبين من سياقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها. قال: وهما أي ركعتا الفجر آكدها، أي آكد الرواتب، وهذا صحيح، ركعتا الفجر هي آكد الرواتب عند جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها وكان يعتني بها، وقال فيها قولا لم يذكر مثله في غيرها، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهي آكد الرواتب. نعم.
ويستحب تخفيفها.
بل حكي الإجماع على أن ركعتي الفجر هما آكد الرواتب. نعم. قال: ويستحب
تخفيفها، تخفيفهما
أي تخفيف ركعتي الفجر، يستحب تخفيف هاتين الركعتين قبل الفجر، والمراد بالتخفيف أنه لا يطيل في القراءة، وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس من رغبتهم في الخير، ولكن هذا مخالف للسنة، وإن كان من فعله فإنما فعل سائغا في الشريعة، لكن الاتباع للسنة والمطابقة للسنة هو في تخفيفها مع حفظ قدر الصلاة من الطمأنينة والخشوع. والدليل على التخفيف أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر حتى أقول هل قرأ بأم القرآن أم لا، وذلك إشارة إلى تخفيف قيامه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر وكلاهما في الصحيح قال: ثم يصلي ركعتين كأن الأذان بأذنيه، ثم يصلي ركعتين أي ركعتا الفجر أو هما ركعتا الفجر، قال كأن الأذان بأذنيه، وهذا أيضا إشارة إلى التخفيف، فالمقصود أن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف لها. نعم.
وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب.
الأصل في النوافل أن فعلها في البيت أفضل، إلا ما قضى الشارع باستحباب فعله جماعة في المسجد، ولا الأصل في النوافل أنها تفعل في البيت. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا ما جاءت السنة بالاجتماع عليه من النوافل فهذا يجتمع عليه ولا يكون في البيت، ولكنه نبى على ركعتي الفجر وعلى ركعتي المغرب من باب التأكيد، من باب التأكيد. قال: وفعلهما في البيت أفضل، وهو مذهب جمهور أهل العلم. قال: وكذلك ركعتا المغرب باتفاق الأئمة الأربعة أنها تفعل في البيت. نعم.
الضرب الثاني: الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر.
الضرب الثاني أي بعد السنن الرواتب الوتر، والوتر كما هو معروف عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى تقربا إليه، وهي صفة من الصلاة، وهي صفة من الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويوصي بها حتى لكثرة عنايته صلى الله عليه وسلم بها. فهم طائفة من الفقهاء إيش الوجوب، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يذهب إلى وجوب الوتر، والذي عليه جمهور الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، بل عامة أهل العلم، على أن الوتر من السنن المؤكدة ولا يجب من ذلك شيء، وإنما الواجب هي الصلوات الخمس المكتوبة، ولكنه سنة مؤكدة حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر. وهذا القول الذي ذهب إليه الجمهور هو الأظهر، أن الوتر ليس من الواجب بل من السنن المؤكدة. وأما ما جاء من بعض صيغ الأمر فيه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر، فإن هذا يسبقه مقدمات من النظر والاستدلال ليقوم الاستدلال به على وجوب الوتر، فإنه منازع في أصل دلالته من كونه أمرا مجردا أو ليس مجردا، ومن جهة أنه إذا كان أمرا فإن له من الصارف، والصارف عن هذا كثير من جهة الدلائل. فعلى كل حال هذا لا ينبغي أن يلتبس ما جاء في بعض الأحرف المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغة الأمر بالوتر ليس دليلا على وجوبه، فإن الشارع حتى في المندوب يأمر به، ومن هنا سموه مندوبا وأمر به الشارع. نعم.
ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر.
قال: ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، ما بين صلاة العشاء والفجر أي بعد صلاة العشاء، أراد بقوله ما بين صلاة العشاء أي بعد صلاة العشاء، وليس إذا دخل وقتها، وليس إذا دخل وقتها، بل يقع بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، إلى دخول وقت الفجر. وقته ما بين صلاة العشاء باعتبار فعلها إلى الفجر باعتبار وقتها. وقته ما بين العشاء والفجر، العشاء باعتبار فعل الصلاة وليس دخول الوقت، والفجر باعتبار الوقت وليس باعتبار فعل الصلاة. هذا الذي عليه أكثر الفقهاء، وهو الأظهر في وقت الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه صلى الوتر أو اشتغل به قبل صلاة العشاء، بل جميع ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك كان بعد صلاة العشاء، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخره إلى ما بعد الصبح، بل كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل كما في حديث عائشة في الصحيح في سياق طويل. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولم تذكر عائشة أو غيرها من الصحابة أنه كان يوتر بعد أذان الفجر فيما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة، أو أنه كان يوتر أو يصلي ما فاته من الليل بعد صلاة الفجر في وقت ما عرف أن الشارع قد نهى عنه. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يقوم لصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام في أول وقتها ومعه شيء من الوقت لأن يؤدي الوتر، ومع ذلك لما عرض له، وإن كان هذا الذي عرض كما هو معروف نادر، لكن قالت عائشة: كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهل هذا المقصود به ترك الوتر أم أنه ترك لقيام الليل؟ هذا محل احتمال، لكن يتضمن ذلك أيضا ترك الوتر فيما إذا غلبه النوم أو غلبه، وكان النبي يعرف من حاله السنن المستفيضة عنه عليه الصلاة والسلام أنه يوتر آخر الليل، أليس كذلك؟ فإذا غلبه النوم أو الوجع عن ذلك وقام لصلاة الفجر قضى من النهار 12 ركعة. وهذا يقوي مذهب الجمهور أن الوتر لا يفعل بعد أذان الفجر. وجوز طائفة من أهل العلم من المالكية وغيرهم أنه إذا صار له عذر، إذا صار له عذر كأن غلبه نوم أو وجع أو ما إلى ذلك، فإنه يصلي الوتر ما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة، يصلي الوتر بعد دخول وقت الفجر ما بين أذان الفجر وإقامة صلاة الفجر. وهذا مأثور عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، بل محفوظ عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي الجملة المسألة شأنها يسير، في الجملة المسألة شأنها يسير، لكن كأن القول الأول أقرب من جهة أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنه عرض له إيش؟ عرض له أن فاته الوتر من الليل كما قالت عائشة: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل. ما قالت إنه يوتر بعد أذان الصبح، بل لا يصلي بعد الأذان إلا ركعتين خفيفتين كأن الأذان بأذنيه كما قال ابن عمر. فكأن القول الذي عليه الجمهور هو الأقرب للسنة، ومن أخذ بالقول الثاني فأوتر ما بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر بشرط أن لا يكون معتادا بل لعذر، فهذا قول طائفة من محقق العلماء، وهو قول في مذهب الإمام مالك ومأثور بل محفوظ عن طائفة من الصحابة، واختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومبنى اختيار شيخ الإسلام على آثار الصحابة، مبنى اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله على آثار الصحابة. نعم.
وأقله ركعة وأكثره 11.
قال: وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. حديث ابن عمر أصل في صلاة التطوع وفي صلاة الليل خاصة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء رجل، يقول ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن قيام الليل. قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن قيام الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فهذا مبنى كونه ركعة. ويقول المصنف: أكثره 11 ركعة، بمذهب الإمام أحمد والشافعي، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، أي في وتره عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين.
قال وأدنى نعم.
ويقنت في الثالثة بعد الركوع.
قال وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، فإنه لو أوتر بواحدة صح عند جمهور أهل العلم خلافا للأحناف، فإن من مذهب الحنفية أنه لا يسوغ الوتر بواحدة، ويروى في ذلك حديث لا يصح أن النبي نهى عن البتيراء وهو الوتر بالركعة، ولكنه حديث ليس له ما يعضده ويصححه. هذا حديث ليس بثابت، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوتر بواحدة. قال وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، وهذا مذهب أكثر الفقهاء أن الثلاث يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، وجوز طائفة من أهل العلم أن يجعل هذه الثلاث بسلام واحد، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قواه طائفة من الحفاظ أنه نهى عن التشبه بصلاة المغرب. نعم.
حسن الله إليك. الضرب الثالث نقف عنده.
قال ويقنت.
نعم. ويقنت في الثالثة بعد الركوع.
قال ويقنت في الثالثة بعد الركوع، وكما هو معلوم في الأحكام الفقهية أن القنوت ليس هو الوتر، أن القنوت ليس هو الوتر بل قدر متصل به، وإنما الوتر هو فعل الصلاة وترا مقابل الشفع، وهو من خصائص صلاة الليل في التطوع بها فلا يكون في النهار، ولكن يشرع أنه إذا صلى الوتر أن يقنت في وتره. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة هو الوتر، بل هذا متواتر أليس كذلك؟ وأما القنوت فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي في صلاة الليل، روي ذلك عنه، وجاء في حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يقول في قنوته. القنوت من حيث وقوعه في الفريضة كما هو معروف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قنوت النوازل، هذا باب آخر. إنما القنوت في الوتر هو مشروع عند عامة أهل العلم، وإن كان ليس مستفيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علم من بعض الأوجه من السنة كتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، علم ذلك، وإلا هو ليس من السنن التي داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الصحابة في رمضان لما اجتمعوا على الصلاة، وحتى لما صلى من صلى قبل ذلك فرادى، كان منهم من يقنت جميع الشهر، ومنهم من يقنت في نصف الشهر، ومنهم من لا يقنت. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله وهذا جميعه جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالمقصود أن القنوت ليس هو الوتر كما قد يتوهم بعض العامة، وهذا معروف مستقر عند الفقهاء، وأيضا هو مشروع وإن كان ليس مستفيضا من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، بل عامة الأحاديث ليس فيها ذكر للقنوت في صلاة الليل أو في وتره صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. نعم نقف على هذا.
بعد الركوع أحسن الله إليك.
نعم
بعد الركوع.
نعم بعد الرفع من الركوع. نعم ومحله بعد الرفع من الركوع، وإن كان يسوغ أن يؤديه قبل ذلك، وإن كان يسوغ أن يؤديه قبل ذلك. نعم.